أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الاستدلال على أن المعاطاة تفيد الملكية، وقلنا استدل على ذلك بعدة أدلة. تقدم البحث في السيرة المتشرعية، وناقشنا الاستدلال بالسيرة المتشرعية بالأمس، ووصل بنا الكلام إلى التشبث بالسيرة العقلائية. والسيرة العقلائية لكي يصح الاستدلال بها تحتاج إلى ثلاثة أركان لا بد أن تتم في أي سيرة عقلائية ليصح الاستدلال بالسيرة. الركن الأول ثبوت أن السيرة قائمة على المدعى الذي يراد إثباته، فلا بد من إحراز وجود سيرة عقلائية على المطلب الذي يراد ادعاؤه. فمثلاً لو أردنا أن نتمسك بالسيرة لإثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات، حيث تمسك بعضهم بخبر الثقة في الموضوعات، فهنا يقال: هل نحرز وجود سيرة عقلائية على العمل بخبر الثقة من جهة الوثاقة فقط، أو أن مجرد الوثاقة عندهم غير كافية على التعويل على الخبر؟ فلو فرضنا أن الثقة أخبرني بشيء وكانت هناك مناشع عقلائية على الخلاف، أو كان هناك ظن بالخلاف، أو ما شاكل ذلك، فهل العقلاء يعملون بالخبر لأن ناقله ثقة؟ فيكون أشبه بالتعبد بعنوان الوثاقة. إذن إذا أردنا أن نتمسك بسيرة لابد أن نتأكد ونفحص جيدا هل أنهم يرتبون الأثر على العنوان الذي يراد الاستدلال به، وهي الوثاقة من جهة الوثاقة. فلو كانت هناك وثاقة بس ما عندهم وثوق، أو وثاقة وقام منشا عقلائي على الخلاف، أو ما شاكل ذلك، فهل يحرز أن العقلاء يعتمدون على خبر الثقة فقط لأنه متحرز عن الكذب، حتى لو كانت هناك مناشع على الخلاف، حتى لو ظن بالخلاف، حتى وحتى وحتى؟ هذا هو معنى التمسك بالسيرة. فإذا في أي سيرة يراد التمسك بها لابد من إحراز الركن الأول، وهو أنه ما يراد إثباته قامت عليه السيرة. ومقامنا من الواضح أن السيرة العقلائية في باب العقود كالبيع قامت على إنشاء البيع بغير اللفظ، وهذا من الواضح بمكان، ولا نرى ظاهرة عند العقلاء بأنهم عندما ينشئون المعاملة يصرون على استعمال الألفاظ. فعندنا بيع بالكتابة، بيع عن طريق الفعل والتعاطي من الطرفين. إذن الركن الأول وهو أصل وجود سيرة قائمة على إنشاء البيع بغير الله من الوضوح بمكان لا يمكن التشكيك فيه، لا يمكن إنكاره، لا يدعى أن العقلاء إذا أرادوا أن يجروا معاوضة يصرون على الصيغة الخاصة، صيغة بعته قبلته، بل لا يحتاجون إلى الصيغة، يكفي الكتابة، يكفي المعاطاة والتعاطي، صير مقاولة واتفاق، ثم كل واحد يسلم البضاعة على الآخر، ولا ينشأ البيع باللفظ. إذن الركن الأول موجود وهو أصل وجود السيرة. الركن الثاني أن هذه السيرة بمرأة ومسمع من الشارع، أي لا بد من كون السيرة معاصرة للمشرع، إذ لو كانت السيرة غير موجودة في زمان الشارع ككونها سيرة مستحدثة لا يصح لنا أن نتمسك بالسيرة العقلائية، إذ لعلها لو كانت موجودة في زمان الشارع لم يرضى الشارع بها وردع وتكلم، ولكنها غير موجودة في زمان الشارع. يتكلم هون الشارع لا يتكلم مع الناس بالغيبيات، لأنه سيعلم بعد 2000 سنة ستظهر عقود مستحدثة يسمى عقد الاستصناع أو العربون أو كذا، من الآن يردع، لا معنى لذلك. قلت تتدعن شنهم، ما موجود أصلا. إذن لابد أن تكون السيرة التي يراد الاستدلال بها موجودة ومرأة ومسمع عند المشرع. وهنا يقال أنه إنشاء البيع بغير اللفظ ليس الظاهرة جديدة حصلت بعد الشارع، بعد زمان الشارع، وإنما ظاهرة عقلائية متجذرة موجودة قبل زمان الشارع وفي زمان الشارع وبعد زمان الشارع، وليست هي من السير الحادثة، بل هذا أمر متجذر من قديم الزمان، أن إنشاء المعاملات لا يكون عن طريق الصيغة، ولو كان عن طريق الصيغة أيضا له هناك أيضا لا نشرط أنه لا يجلب الصيغة في كل موارد، يكفي أن توجد موارد معتد بها يتحقق البيع والعقد بغير الصيغة. إذن هذا العنصر الثاني وهو اتصال السيرة ووجودها في زمان النصب مرأى ومسمع من المشرع أيضا لا إشكال في ذلك. 5 وجوه ذكرها في الأصول في الحلقة الثانية، فلاحظ يا شيخنا، منها تجذر السيرة، نكاتها نكات عقلائية، بل هذه المسألة كالإنشاء الإنشاء العقد باللفظ أو بدون اللفظ مسألة متجذرة، مو مسألة حادثة كبعض الحقوق، بطبيعة الزمان استجدت حقوق فصارت طبيعة القضية تقتضي أن يكون هذا الحق حق شنو جديد، وأما أصل إنشاء البيع وحاجة الناس إلى البيع فهي من الحاجات القديمة التي بل بوجود الإنسان بعد فترة حاجة إلى البيع، نقل والانتقال. فهذا يكشف على نحو الإجمال ولا في التفصيل، في الأصول ذكروا عدة وجوه لإثبات الاتصال. كيف؟ يعني بالصيغة كان؟ العقلاء. ماكو.
أفتوا بذلك شيخ
طوسي. لا مش العقلاء، مش شارع العقلاء، اترك الشارع الفقهاء. ما لنا علاقة من الفقهاء، لعلهم أفتوا بسبب أن الشارع ردع عن السيرة.
وكانوا يلاحظون العرف ويفتون.
لا ما يلاحظون العرف. الفقهاء يلاحظون أدلة الشارع. وكثير من الموارد التي أفتوا على طبقها خلاف السيرة العقلائية لقيام الرادع عندهم، العقلاء يصححون بيع الصبي المميز، الفقهاء يقولون معاملته باطلة، فهم الفقهاء ما يلاحظون السيرة ويفتون، لا، الفقهاء إنما يلاحظون ما قامت عليه الأدلة، فلعلهم لا يرون السيرة لوجود الرادع كما سيأتي. نعم، دائما بحث السيرة برهان إني من سكوت الشارع نستكشف الرضا والإمضاء على نحو البرهان الإني. نعم. الركن الثالث وهو المهم، لم يقع نزاع في هاي الركنين، ما رأينا أحد ناقش في هذين الركنين لوضوحهما، إنما الكلام في الإمضاء وعدم الإمضاء. هل أن الشارع يا شيخ هاشم أمضى السيرة أو لم يمض السيرة العقلائية؟ فهنا يقع الكلام فيما يصلح أن يكون راجعا عن العمل بالسيرة، وهنا ثلاثة أمور تذكر للردع عن العمل بالسيرة. الأول ما ورد في الرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. الثاني الاستصحاب. الثالث، كل واحد عن قانونهم نتكلم عنهم. الثالث فتاوى القدماء ودعاوى الإجماع من القدماء الأصحاب. فهنا أمور ثلاثة. الأمر الأول، عندنا رواية سيأتي بحثها مفصلا، مفادها إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فاستدل بها بعضهم على أن هذه كبرى كلية، أن أي حلية تفرض من حلية التصرف وما شاكل ذلك إنما يحلل الكلام، ومن جهة أخرى يحرم الكلام، إذ تارة يكون الكلام في إطار التحليل وتارة يكون الكلام في إطار التحريم. فلو فرضنا أن الشخص كان يحرم عليه التصرف في مال الغير، فما هو الذي يحلل له ما حرم عليه الشارع؟ الكلام، إنما يحلل الكلام. ولو كان مقتضى القاعدة الحلية بالعكس، ما هو الذي يحرم عليه ذلك؟ الكلام، كما في الطلاق مقتضى القاعدة أنه الشخص له أن يستمتع بزوجته، فإذا طلق فيحرم الكلام. إذن يحلل ويحرم، ينشئ حلية وينشئ حرمة بلحاظ ما هي الحالة السابقة قبل الكلام. إن كانت الحالة هي الحرمة فإنما يحلل الكلام، وإذا كانت الحالة السابقة الحلية فإنما يحرم الكلام. وإنما أداة حصر تدل على حصر المحلل بالكلام، فلا تحلل الإشارة ولا الكتابة ولا المعاطات بالفعل، بل يحصر المحلل في الكلام. فاستدل بعضهم يا شيخنا بهذه الرواية على الرد عن العمل بالسيرة العقلائية، والمصنف سيأتي منه بحث مفصل في مفاد هذه الرواية، ولكن بعض الأعلام استندوا إلى هذه الرواية للردع عن العمل بالسيرة. فإن قلت أن الرواية لم تثبت سندا، التفت لهذا المطلب سيال في بحث السيرة، هذه الرواية لم تثبت سندا، فلم يثبت الرادع، فثبوت الرادع متوقف على تمامية سند الرواية، والرواية غير ثابتة السند، لا سند لها تام، وبالتالي لم يثبت الرادع. فنقول بحث كبروي بغض النظر عن المدافعة أن الرواية منجبرة بعمل الأصحاب، لا نبحث بحث كبروي، نشير إلى نكتة كبروية. إذا وجدت رواية وكانت رواية ضعيفة السند، هل هذا يمنع من التشبث بها في الرادعية أو لا؟ واضح مسألة كبروية. مثلا أعطيك مثال مهم في الفقه، بحثوا في مسألة حجية خبر الثقة في الموضوعات، قالوا في سير عقلائي على العمل بخبر الثقة وما أدري شنو. جاء بعض الأعلام وناقش، قال هذه السيرة لو تمت مردوعة بما ورد في رواية مسعدة بن صدقة، والأشياء كلها على هذا إلا أن يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة، فحصر رافع الحل بشيء العلم والبينة. فقالوا الحاصر يدل على إلغاء حجية خبر الثقة، ما قال إلا أن يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة أو يقوم به خبر الثقة. فالحصر يكشف عن أن الشارع لا يرى الاعتماد على خبر الثقة في الموضوعات. تفتين، وهذا ما ذكره المحقق العراقي وأنكر حجية خبر الثقة في الموضوعات، وهو رأي المشهور من الأصحاب عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات. هذا أحد الوجوه. فجاء بعضهم وقال رواية مسعدة بن صدقة رواية ضعيفة السند، فلا تصلح للراد إذ لا يحرز الرادع. فهل هذا الإشكال، وهي مسألة مهمة، كثير من الموارد نرى رواية غير تامة السند على خلاف السيرة، فهل هل يمكننا إعطاء قيمة علمية للرواية ضعيفة السند؟ يا شيخ أحمد التفتين، نعطي قيمة للرواية ضعيفة السند أن هذه الرواية ببركتها تمنع من العمل بالسيرة، وصر أهمية للروايات الضعيفة. هنا نحتاج إلى بحث لم يحرر في الأصول مع أهميته، يتصيد ويقتنص من الكلمات، وهو أنه التفت لهذا مطلب جدا مهم في كل الموارد فينا، التمسك بالسيرة العقلائية يتوقف على ماذا في الحقيقة؟ هنا 4 أو 5 محتملات يا شيخ عباس، التفت معي، 5 عبائر موجودة في الكلمات، مع أنها بالدقة 5 مباني ولم تحرر، تحتاج إلى تدقيق وتحرير. تارة نقول التمسك بالسيرة العقلائية يتوقف على عدم إحراز الردع، عدم إحراز الردع. متى ما لم تحرز الرد خلاص تتمسك بالسيرة. إذا عندك سيرة عقلائية زائد عدم إحراز الرد كفى ذلك. فالمأخوذ عنوان عدم إحراز الرد، هذا اتجاه، هذه عبارة. عبارة أخرى إحراز عدم الرد، لا يكفي عدم إحراز الرد، لا بد أن تحرز عدم الرد، إحراز عدم الرد، عنوان وجودي إحراز عدم الرد، مو مجرد عدم إحراز الرد. عبارة ثالثة إحراز الإمضاء، فليس هو عنوان عدمي كالأول، بل هو إحراز مو عدم إحراز.
وليس متعلق الإحراز عدم إحراز عدم الرد، بل إحراز الإمضاء. هذا احتمال كم؟ ثالث. احتمال رابع، أصلا الإحراز مو جزء في الموضوع، لا وجودا ولا عدم، أصلا الإحراز ما له علاقة في الموضوع، موضوع التمسك بالسيرة واقع عدم الرد، واقع ما صدر رد، ما لنا علاقة بالإحراز وعدم الإحراز، الإحراز ليس جزءا من الموضوع ولا عدم الإحراز، موضوع الأثار موضوع التمسك بالسيرة واقع عدم الرد، ما صدر رد في الواقع، أنت أحرست أو ما أحرست ليس هذا جزء الموضوع. مبنى خامس، واقع الإمضاء، واقع الإمضاء مو إحراز الإمضاء، واقع الإمضاء، الإحراز ليس جزءا من الموضوع. إذا ما عندك أصول ليس عندك فقه، إذا أصولك ضعيف فقهك ضعيف ملزق بتامر، إذا ما تحكم مطالب الأصول يصير فقهك فقه ضعيف، فقه غير صناعي، فقه فيه أشبه بالاستحسانات والذوقيات، ليس مهندس كل مرة تتكلم كذا ومرة تتكلم كذا، ما يصير عندك فقه واضح. عليكم بالأصول ثم عليكم بالأصول ثم عليكم بالأصول، إذا لا تحكم الأصول فقهك يكون ضعيف. واضح، عليك بالأصول، دقق في الأصول يا شيخنا، لا كل مرة تقول أصول شنو فائدته وما شفنا الثمرة وما في كذا وما كذا، لا، تحتاج أن تتأمل وتستفرغ الويس، واضح لي، ضبط مطالب الأصول لأهميتها جدا في الفقه. إذا نعم، هذا هي بحارنا فيهم أصوليين كثير، نعم، هذا هو، هذه مباني خمسة في المقام. وليس غرضنا تنقيح المباني الآن، غرضنا أننا نرجع إلى سؤالنا نطبق على المباني. إذا عندك رواية ضعيفة، شنو تأثير هذه الرواية الضعيفة في التمسك بالسيرة؟ فنقول إذا بنينا على المبنى الأول وهو أنه يكفي عدم إحراز الرد، فإذا جاءتنا رواية بحسب السند ضعيفة نقول لا نحرز الرد لأن الرواية ضعيفة السند، فنحن لا نحرز الرد. يمكن في الواقع صدرت من المعصوم، يمكن هذا الشخص ثقة لكن كلمات الرجاليين ما أسعفتنا لأنه توثق، لأنه كتب الرجال قليلة عندنا، مو تشوف رواية ضعيفة يعني خلاص كأنه أنت يعني رواية مكذوبة، لا، أنت شرك أنها رواية ضعيفة بحسب المناهج الرجالية، المناهج الرجال جدا قليلة عندنا، كثير من المطار كثير من التوثيقات ما وصلتنا، ضاعت راحت، فلا تشوف رواية تقول خلاص إذا هذه الرواية مكذوبة ما قالها الإمام، ليش؟ لأنها ضعيفة السند، هذا كلام مو صحيح. إذا ما أسعفنا القواعد الرجالية لتوثيق هذا الشخص، لكن بالأخر أنا لا أحرز الرد، ويكفي في التمسك بالسيرة عدم إحراز الرد، فلا تنفعنا الرواية الضعيفة. المبنى الثاني هو أنه لا بد من إحراز عدم الرد، لا بد أن تحرز، فهنا قد يقال هذه الرواية يحتمل أن تكون صادرة، فيحتمل أن تكون حصل الرد، فلا بد أن تحرز عدم الرد. وبناء على هذا المبنى قد يقال يا شيخ عباس بأنه لو حتى لو كانت الرواية ضعيفة نحتمل الرد، ما تحتمل الرد، فلا نحرز عدم الرد، وبالتالي وجود الرواية الضعيفة يمنعنا من التمسك بالسيرة العقلائية، لأنها تتوقف على إحراز عدم الرد، ونحن لا نحرز عدم الرد، نحتمل أن هذا رد وهذا كافي. وهنا طرح السيد الشهيد قدس سره في بحوثه في شرح العروة في الجزء الثاني، لعله صفحة 89، أنه هل يمكن أن نتمسك بالاستصحاب؟ بأن نقول قطعا في زمان ما لم يحصل رجع، قطعا أول ما جاء النبي قبل أن تصدر هذه الرواية قطعا ما صار ما في رجع، لكن بعدما زمان معين نشك هل حصل الرد أو ما حصل الرد، لأن الأدلة والروايات بطبيعة الحال تدريجية، ففي زمان ما ولو في أول زمان بعثة النبي مباشرة جو ردع، إنما هو الوجوب بالصلاة وحرمة الخمر هم تدريجية واضح، وتفاصيل الصلاة هم تدريجية، ما بالك بالرد عن خبر الثقة أو الرد عن البيع المعاطات أو كذا. ففي زمان ما كنا نعلم بعدم الرد، وبعد ذلك نشك هل حصل الرد أو ما حصل الرد، هل صدرت هذه الرواية من الإمام لو ما صدر، هل دلالتها تامة أو مو تامة، ففي النتيجة نحتمل الرد فنستصحب عدم الرد، فنتمسك بالاستصحاب لإثبات عدم الرد. واضح إن شاء الله. وهذا ما ندخل في نقاش الآن تفصيلي معه، ولكن هذا يتوقف في بحثنا على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، لأن موضوع السيرة إحراز عدم الرد، إحراز عدم الرد، العلم بعدم الرد. فيأتي بحث في الأصول يا شيخ عباس، هل أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي أو لا يقوم مقام القطع الموضوعي؟ فراجع الأصول، هذا هو. والاستصحاب تام لو متام هاي في محله أيضا ناقشناه في بعض الدروس. هذا هو المبنى الثاني. المبنى الثالث إحراز الإمضاء، بعد أصعب، إحراز الإمضاء، لابد أن تحرز أن الشارع أمضى العمل بالسيرة، مو عدم إحراز الرد أو إحراز عدم الرد. فإذا جاءتنا رواية ضعيفة السند فحينئذ لا نحرز الإمضاء أصلا، ما نحرز الإمضاء، بل الاستصحاب ما يفيدنا على هذا المسلك. الاستصحاب لا ينفعنا، لأن استصحاب عدم الرد لازمه الإمضاء، فيكون المورد من باب الأصل المثبت، لأن المستصحب هو عدم الرد والمراد إثباته الإمضاء. الإمضاء عنوان وجودي، المستصحب عنوان عدمي، فإذا كان المراد إثباته ليس عين المستصحب ولا أثر شرعي، يكون من اللوازم غير الشرعية، فيدخل في عدم حجية الأصل المثبت. فإذا إذا بنينا على إحراز الإمضاء، الرواية الضعيفة تؤثر تمنع من إحراز الإمضاء، وما يفيدنا حتى مدى الاستصحاب. شوفوا قيمة الرواية الضعيفة على مباني. فإذا جاء شخص قال نلغي الروايات الضعيفة كلها، ننقي التراث، الروايات الضعيفة كلها ارميها عرض الجدار ما تفيدنا، وطلعوا لنا كتاب الصحيح من كتاب كذا. لا يا شيخنا، الأبحاث ليس هكذا، الروايات الضعيفة لها قيم علمية كثيرة لمن خاض خلال الديار وجاز خلال الديار، هناك عدة آثار للرواية الضعيفة، هذا أحد الموارد المهمة في البحث في السيرة. بس لعل عدم الاطلاع على تفاصيل البحث الأصولي يؤثر على اتخاذ النتائج. يا شيخنا، عدم الاطلاع التفصيلي على المطالب الأصولية يعطي نتائج غير صحيحة. أما إذا بنينا على المبنى الرابع وهو واقع عدم الرد، مو إحراز عدم الرد، واقع عدم الرد، فهنا يأتي إشكال، كيف نحرز واقع عدم الرد؟ نحتمل أن هذا منشأ عقلائي للرد. إذا جاءتنا رواية ونقلها الأصحاب وسجلت في الكتب ووصلتنا بعد الغربلة الكثيرة للروايات، فيوجد منشأ عقلائي على صدور واقع الرد، فكيف نحرز واقع عدم الرد؟ واضح شيخنا شيخ علي؟ إذن قد يقال أيضا بناء على هذا المسلك، لا يمكننا العمل بالسيرة العقلائية لاحتمال صدور واقع الرد، بل قام منشأ عرفي وعقلائي، وهو أن الرواية تناقلها الأصحاب في كتب الحديث بعد الغربلة والغربلة والغربلة التي ذكروها في علم الرجال، وأشار لها الشيخ الأعظم في الرسائل. وعلى المبنى الخامس أوضح واقع الإمضاء، بعد هذا أزيد وأزيد، لكي تتمسك بالسيرة لابد من إحراز واقع الإمضاء، لابد أن يأتينا دليل من الشارع يمضي ما عليه السيرة، لا أنه فقط يسكت، يمضي ويقرر ما عليه السيرة. مثلا السيرة العقلائية قائمة على أن الجاهل معذور، يأتي الشارع ويقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إمضاء للسيرة. العقلاء يقررون أن المضطر لا حرج عليه، يأتي الشارع ويقول ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر، فيمضي. يحتاج إلى إمضاء، مو يكفي السكوت، نحتاج إلى شنو؟ الإمضاء. أما إذا سكت ما يكفي إنش السكوت، لابد من الإمضاء، إذا ما يمضي الشارع نحن لا نعمل بالسيرة. واضح شيخنا؟ إذن هذه مباني خمسة تؤثر في البحث، ومن هنا مجرد كون الرواية ضعيفة السند لا يكفي في دعوى أنها ليست برادعة. لا، السكوت لا يكشف عن الرضا القلبي، لا بد من إبراز الإمضاء، لا بد من إحراز الإمضاء. وأما مجرد السكوت فإن مجرد السكوت لا يكشف عن قبول الشارع. لا، هم يقولون هذا الاتجاه في بحث السيرة، يقول لا، ليست وظيفة المشرع أنه كل ما شاف سيرة لازم يرى، أنت وظيفة العبودية أن تتلقى المطلب من الشارع، فإذا الشارع أمضى السيرة فأنت تأخذ بالسيرة، إذا ما أمضى لا تقتحم السيرة، لا يصح لك اقتحام العمل بالسيرة.
دائما مثال يقولون بأن الإمام رآه ينكس،
كلها إشكال، في محل إشكال. ليس ذكرنا في الأصول الإمام مو يمشي في السوق كل واحد يشوفه يسوي شي خلاف الشارع يروح ينصحه، هذه وظيفة الشارع؟ هل رأيت نقل عن الإمام سلام الله عليه يمشي في الطرقات، هذا شاف غلط يلا يردع، هذا في غلط يردع، خصوصا إذا كان، قلنا في بحث الأصول، إذا كان السلوك مو سلوك اجتماعي عام، سلوك شخصي، يدخل المسجد شاف هذا يصلي في اشتباه معين، بس النبي يمشي والرسول يمشي وكل واحد يشوف الطريق يقول هذا غلط هذا غلط هذا غلط، لو كان هكذا ظاهرة لنقلت لنا هذه الظاهرة حالة مألوفة، من ما نقل لنا ولا في رواية أن النبي يمشي في الطرقان ويقول يقول فلان غلط فلان غلط، أنت الآن تمشي في الطرق ما شاء الله ترى أشياء خلاف الشارع، فهل وظيفة الإمام كل ما يشوف واحد يتكلم إياه؟ إذا كان هناك سلوك اجتماعي يهدد أغراض الشارع الخطيرة، إهنها تعبيرات تصير يهدد أغراض الشارع، فلان فلان فلان، هم فلان مجهول والجاهل بل يشمله دليل لا تعاد وصلاته صحيحة واقعا ولا تنبهه. خلاص، إذن هذا هو الرادع الأول، وهو التشبث بإنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. ولعله لأجل هذا الرادع لم يفتي الفقهاء المتقدمون بكفاية المعاطات في البيع، لأن قلنا لم ينقل ولا عن فقيه إلى زمان المحقق الثاني أنه يرى أن البيع يفيد الملكية ما عدا المنسوب إلى المفيد والنسبة محل إشكال كما بينا. هذا هو الرادع الأول. الرادع الدوم يا شيخ عباس لمن درس الفارسية هو الاستصحاب. لعل الشارع أطلق دليل الاستصحاب، ونفس دليل الاستصحاب رادع عن العمل بالسيرة، لأن الاستصحاب مقتضاه عدم ثبوت الملكية، عدم النقل والانتقال، استصحاب عدم ترتب الأثر، استصحاب عدم الملكية، أصالة الفساد. فلعل الشارع اتكأ في الرادعية على أي كبرى؟ كبرى الاستصحاب. فقال الشارع: متى ما كنت على يقين فحصل عندك الشك، لا تنقض اليقين بالشك، وانقض اليقين باليقين. خسيرة مو يقين ضان، سيرة يقين لو ضان، ضان العمل بالسيرة أمارة وهذه ظنون. فلعل الشارع اتكأ على دليل الاستصحاب للردع عن العمل بالسيرة العقلائية، والاستصحاب مقتضى استصحاب عدم الملكية، عدم النقل والانتقال، عدم ترتب الآثار. فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، قال لا، يعني لا يعيد الوضوء حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فهو على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. فلعل الشارع اتكى، هم إذا صار الصوت عالي سر بعد الرادعية واضحة يا شيخ جواد، لازم أن عندك أسلوب الخطابة حتى توصل المطلب بالصوت والإشارة واضح. إذن لعله اختفى، لعله ردع بكبرى الاستصحاب، ولا يحتاج أن يردع ويقول: يا جماعة الخير لا تعتمدوا على هذه الأمارة ولا على هذا، أنا أجد لك دليل عام يلا. إذا ومن هنا قد يقال أن دليل الاستصحاب رادع. وهنا يا شيدنا الصنديد ذكروا في بحث الأصول، ذكر السيد الشهيد أنه الاستصحاب ما ينفع بالرد لأن إطلاق، والإطلاق لا يصلح للرادعية، فلا بد أن يكون الرادع يتناسب مستوى كما وكيفا مع السيرة. فإذا السيرة متجذرة قوية ما تكتفي أن تردع عنها بإطلاق دليل، لا بد أن تأتي بدليل واضح يصب في مورد السيرة وبيانات كثيرة متكثرة حتى تردع وتقلع السيرة. مثل النخلة إذا هي جذورها عالية كيف تقلعها؟ تقلعها بتأتي بعامل كمي عامل كيفي. وبتعبير نيوتن، ترى قاعدة نيوتن يا شيخ عباس نسيت، قاعدة نيوتن ماذا تقول في حركة ثانية؟ قاعدة ثانية الحركة: لكل فعل ردة فعل مساوية لها في المقدار ومختلفة معها في الاتجاه. F يساوي minus F نسيتوا؟ بلي. إذن هذه قاعدة هم تكوينية وهم قاعدة عقلائية، لكل فعل ردت فعل. فما يكتفي الشارع في الرد عن ارتكاب سيرة بإطلاق أو بدليل من هنا، فلا بد من أن تأتي بيانات يا شيخنا كثير. ولهذا ورد في القياس يكون 300 رواية تقريبا في الردع عن العمل بالقياس. ولكن هذا المبنى أيضا محل بحث في الأصول، هل يلزم على المولى أن يأتي ببيانات كثيرة حتى يرتدع، أو حتى يأتي العبيد ويقولوا إذن أنت لا ترضى بالسيرة، أم مقتضى عبودية العبد أن المولى إذا نهاه عن شيء ولو مرة واحدة كفى في الارتداء، ما يحتاج أن يأتي بيانات متعددة؟ فلو فرضنا أنه الدولة جاءت حكومة وكانت تعتمد على بعض الأمور، فجاءت حكومة جديدة ونسخت أحكام الحكومة الأخرى، قد لا تعملوا بالظنون، تلك الحكومة تعمل ببعض الظنون، لا تعمل بالظنون، أو أن هذا مخالفة الإشارة في الليل ما مقبولة، حتى في نصف الليل إذا ماكو أحد في الشارع ما مقبولة، وهذا رد عن ارتكاز وسيرة متجدرة 80 سنة في تلك الحكومة. فهل يصح لو فرضنا مواطن في الليل تجاوز الإشارة الحمراء في الليل فودوه المحكمة، قال لماذا تجاوزت؟ قال لأنه ما صدر خطاب من المولى يقتضي الرد عن السيرة التي كانت سابقة. يقول المولى قال لكم، أعطاكم الخطاب، قال لا، لكل فعل ردة فعل مساوية لها في المقدار ومختلفة في الاتجاه، فلا بد أن يصدر من المقنن الجديد بيانات كثيرة حتى يحصل أنه مراده الرد عن السر. هل يقبل عذره؟ لا يقبل عذره، يكفي خطاب واحد خلاص، خطاب يوصل المراد الجدي للمولى، ويجب على العبد أن يمتثل لا ينتظر. فنيوتن مو كل مكان تجيبها يا شيخنا، نيوتن في التكوينيات مو في الأمور القانونية، وبين المولى والعبيد، المولى والعبيد تحكمهم قوانين غير قوانين نيوتن. إذن وظيفة العد أمث، فإذا جاء المولى في خطاب وكان هذا ظاهر الخطاب، هذا مراده الجدي، إذا اطلع العبد على المراد الجدي للمتكلم وجب عليه امتثال، ولا يحتاج أن ينتظر بيانات كثيرة أو مداليل مطابقية على المطلب. ولهذا ذهب كثير من الأعلام، ما نحتاج في الرادعية إلى بيانات كثيرة ولا إلى مداليل مطابقية. ولهذا إذا في رواية ولو واحدة ظاهرة في تنقيح مراد الشارع وجب على العبد أن يمتثل، وإن كانت هناك سيرة عقلائية متجذرة. إذا في سيرة على العمل بخبر الثقة في الموضوعات جاء الموضوع، لا تعملوا بأخبار الثقة في الخلاص، وجب على العبد أن يمتثل. أو قال لا تعتمدوا على الخبر مطلق، وظاهر الإطلاق أن مراده الجدي الطبيعة لا بشرط، وجب على العبد أن يمتثل. فإذا بناء على هذا لا مانع من التمسك بالإطلاقات لإثبات الرادعية. هذا الرادع رقم كم؟ 2. الرادع الثالث هو فتاوى القدماء من الأصحاب من زمان إلى زمان المحقق الثاني، لم نرى فقيها يفتي بأن البيع بل يفيد الملكية، مع أن المرتكز العقلاء على ذلك. فكيف اتفقت كلمة الأصحاب منذ القدماء إلى زمان المحقق الثاني على خلاف أمر متجذر عند السيرة العقلائية؟ يا شيخنا، على خلاف أمر متجذر عند السيرة العقلائية، مع أن هذه ظاهرة غير مألوفة، أن الفقهاء يفتون على شيء خلاف السيرة المتجذرة. فهذا يكشف عن أنه وصلهم شيء كابرا عن كابر لم يصل إلينا، أو عاشوا ارتكازا معاشا لم نعشه نحن، بتعبير السيد الشهيد في الارتكازات. فإن الإجماع يسمي حلقة واصل بين السنة وبين الحكم الشرعي، وهو أنه يكشف عن ارتكازات. اتفاق الأصحاب على مسألة عند والقدماء يكشف عن وجود ارتكاز متلقى كابرا عن كابر لم يسجل في رواية أو شيء، وإنما هذا أمر متناقل وارتكاز معاش. فكيف الفقهاء كلهم لم يفتي أحدهم على طبق ما عليه السيرة؟ فوجود هذه الفتاوى من الأصحاب ودعاوى الإجماع من ابن إدريس، من الشيخ، من غيره، ونقل الاتفاق ولم ينقل هناك مخالف في المسألة، يكشف عن وجود إما الرادع الواضح، مع أن كثيرا ما يختلفون في الروايات. إذا نجيب لهم رواية واضحة عندنا يختلفون في فهمها، كيف اتفقوا على عدم العمل بالسيرة في هالمورد؟ فهذا موجب شنو؟ إما للإطمئنان بوجود ارتكاز معاش عندهم أفتوا على طبقه، أو يمنع من إحراز السيرة ويحتمل من وجود الرادع. إذن هذه مناشئ تمنع من العمل يا شيخ أحمد بشنو؟ بالسيرة العقلائية، إذا ضممنا الأول إلى الثاني إلى الثالث، فمجموعهما أيضا يقوى احتمال شنو؟ الرادعية. ولعله لما ذكرنا لم يستدل الشيخ أصلا، ما جاب طار السيرة العقلائية، ما جاب صلفة السيرة العقلائية أصلا، إنما ذكر السيرة متشرعية ولم يذكر أصلا السيرة العقلائية. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني ومناقشته، وهو التمسك بالسيرة العقلائية. وأطلنا الكلام في التشبث بالسيرة لأهميتها كبرويا وتطبيقات عديدة في عدة موارد. واضح إن شاء الله، ركزوا في المطلب كثيرا، بل وهذه نكات سيالة تأتينا في عدة موارد من السيار. لازم نبحث في مناشئ موضوعية لعدم العمل بالسيرة، في احتمال الرادعية، يصح إجراء الاستصحاب، ما هو موضوع التمسك بالسيرة. تحتاج المطالب إلى تأمل ومزيد تحقيق في علم الأصول. هذا مطلب ما محقق في الأصول، إنما في التطبيقات الفقهية العبارات مختلفة، فيحتاج في البحث الأصولي إلى تدقيق، خصوصا بحث السيرة بصورة عامة، إنما دخل في علم الأصول واهتم به في زمان متأخر. وإلى الآن كثير من مطالب السيرة العقلائية محل بحث غير واضحة. فإذا بحث السيرة العقلائية من الأبحاث المهمة والخطيرة، ولها تطبيقات كثيرة ويعتريها شيء من الغموض، تحتاج إلى مزيد تدقيق وتحقيق في الأبحاث الأصولية إن شاء الله تعالى. يأتي إن شاء الله الدليل الثالث، وهو قوله أحل الله البيع. مو واضح كلامه، ظاهر بعض كلماته إحراز الإمضاء، بعض كلماته إحراز، ما عنوان البحث؟ ف فإذا ما عنوان العبائر تكون غير واضحة، وليس هو في مقام البيان من هذه الجهة حتى نحن نستطيع أن نحصل مبنى. عباراته متفاوتة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.